والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنختم كتاب الرقاق للبخاري طال العهد عليه. الحديث 78 بعد 500 و6000، 6578. قال البخاري رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن سعيد بن جبير من أنجب تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الكوثر، تعليق على سورة إن أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النار الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. لأن لما ابن عباس يقول النهر مقصود بالخير، الناس تقول ما في نهر ولا شيء، ما في نهر، كوثر عن الشيء الكثير، لكن النهر نفسه من خير الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. زاد مسلم والإسماعيلي وابن حبان وزواياه سواء، مسيرة شهر وزوايا الحوض سواء. الزوايا السواء تكون في المربع وتكون في المستطيل وتكون في المعين، كل دي زوايا سواء، وتكون في الدائرة، الدائرة كلها سواء. فإما أن يكون الحوض على شكل دائرة، يا إما على شكل مربع أو مستطيل، وهو طبعا كبير جدا، كبير جدا. واختلف العلماء في تقدير مسافة الحوض على اختلاف الطول والعرض، اختلف اختلافا كثيرا. في حديث أنس وهو سيأتي أنه بين أيلة وصنعاء، بين أيلة وصنعاء من اليمن. أيلة مدينة كانت عامرة عند بحر القلزم من طرف الشام، يعني من الشام لليمن، من الشام لما عند القدس مثلا أو فلسطين أو سوريا لغاية عدن، يعني معناها أنه الجزيرة العربية دي كلها، يعني كأن زي مساحة مصر والسودان طولا، مساحة مصر والسودان كلها طولا. نعم. والمنطقة هذه اللي هي أيلة كانت منطقة عامرة، لكنها الآن خراب. الذي يقول الآن خراب الحافظ بن حجر العسقلاني، إنما هي الآن عندنا الآن هي عامرة، مدن مسكونة. نعم. يمر بها الحجاج من مصر فتكون شماليهم، ويمر بها الحجاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم، ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشوبك وغيرها، يعني يأتون بالبضائع ويبيعوا ويشتروا ويجيبوا قمح وغيره. وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين اللي منها خليج العقبة اللي في الأردن، وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال، يعني بسير الإبل المحملة. سير الإبل المحملة تأخذ شهر، طبعا الطائرة الآن بتأخذ 3 ساعات. نعم. تأخذ شهرا إذا اقتصروا كل يوم على مرحلة، يعني على كل يوم مشوا 80 كيلو مثلا فتأخذ شهر، وإلا فدون ذلك. وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك، وهي أقرب إلى مصر من أيلة إلى صنعاء. وأما صنعاء فمعروف هي عاصمة اليمن، وهذا قال اليمن لأن هناك بلد تسمى صنعاء في الشام، فحتى لا يظن أحد أنه من أيلة إلى صنعاء في الشام، عرفت. ولما هاجر أهل اليمن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتوح الشام، نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق فسمي باسم بلدهم، استقروا فيه، فأهل صنعاء صنعاء، فخلص صار على اسم هؤلاء الناس. نعم. وفي رواية حذيفة: عدن بدل صنعاء. صنعاء في عاصمة اليمن في الشمال، لكن عدن في الجنوب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أبعد من أيلة إلى عدن، وعدن بلد مشهور على ساحل البحر في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند. نعم. وهي مثل صنعاء في الشهرة. نعم، صنعاء في جهة الجبال، صنعاء مرتفع عن البحر 3600 متر، 3600 متر، أرفع من اسكندرية ب 3600 متر، إذا ترى القمر كبيرا جدا فيها. نعم. وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان، عند ابن حبان: ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر. مسيرة شهر، اللي قال مسيرة شهر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نقيسه بمسيرة زمنه، يعني مسير الإبل المثقلة المحملة، لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص، هذه لا بأس. هذا وقيل إلى عمان، وقيل إلى عمان، وطبعا فرق بين عمان وعمان، عمان في الأردن وعمان سلطنة قرب اليمن. نعم. وقيل ما بين بصرة وبصرة في الشام، ليست البصرة اللي في العراق، هذه بصرة في الشام، إلى صنعاء، أو ما بين أيلة إلى مكة. نعم. وفي لفظ ما بين مكة وعمان، وفي حديث حذيفة بن أسيد ما بين صنعاء إلى بصرة. إذن روايات كثيرة كلها، ولكن المسافة فعلا كبيرة، مسافة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كلها ترجع إلى نحو شهر أو تزيد أو تنقص قليلا حسب سرعة الدواب، حسب سرعة الدواب. نعم. ولماذا مرة صنعاء ومرة عدن ومرة كذا؟ الصحابة رضي الله عليهم تعدد الروايات عنهم في مواطن مختلفة، وفي كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما يعني يسنح له من العبارة، حسب العبارة اللي ربنا يفتح عليه بها صلى الله عليه وسلم، ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض. نعم، طبعا الزمن بيختصر المسافة، يعني الآن لما أقول لك تروح كفر الدار، ممكن تروح كفر الدار وترجع بعد ساعتين تكون هنا، لكن قديما لكي تذهب إلى أي مكان تأخذ مسافة طويلة جدا. يعني الآن أنت ممكن تركب السيارة إلى برج العرب ساعتين، لكن قديما تأخذ 3 أيام من هنا لبرج العرب، 3 أيام، شيء يعني رهيب جدا. نعم. فهذه اختلافات متباعدة كلها تدور حول الشهر في المسافة بالإبل المثقلة كما ذكرنا. نعم. وقال الإمام النووي: لو ذكرت مسافة قليلة فإنها لا تدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. حاصل أنه يشير إلى أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة، يعني ممكن هو ربنا أخبره ثم ربنا عز وجل فتح عليه بزيادة على ذلك، فالله تفضل عليه، يعني كأن الحوض كان مسحته كذا من مسافة إلى مسافة، ثم الله من عليه بتوسعة الحوض فاتسعت المسافة فأخبره الله عز وجل. هذا اجتهادنا الإمام النووي، اجتهادنا الإمام النووي. نعم. وقال: طالما تعددت الروايات إذن نعتمد أطول مسافة، لأنه ما هو الخبر، ربنا جل أعطاه خبر ثم ربنا وسع الحوض فأخبره ثم وسع أخبره، إذن أعلى مسافة لابد نعتمدها ونعتبرها هي آخر رواية على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي برزة وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما قال: طوله عرضه سواء. الطول إذا المستطيل لا صح، لأنه لا يمكن الطول والعرض سواء إلا في المربع أو المعين، لازم تكون طوله وعرضه سواء. وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء، وهي سير الأثقال والسير السريع. على العموم هذا الجواب عن الأحسن شيء نعتمد إيش؟ المسافة الأبعد. نعم، الأطول. قال: ماءه أبيض من اللبن. ماء الحوض، ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن، سبحان الله. وأبيض في لغة العرب لا يحبون في اللون الأبيض إنك تقول أبيض من، يقولون أشد بياضا من، فاستغربوا الكلمة هذه أبيض، أبيض من، لا، لو قالوا أبيض مني بأشد بياضا من، خصوصا ثبتت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد بياضا من اللبن، أشد، إذن ننحي أبيض هذه. نعم. وقالوا أبيض لا تجوز عند العرب إلا في الشعر لأن الشعر له ضرورة. نعم، ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة. إذن العبارة المعتمدة كما ورد في الإمام مسلم أشد بياضا، إذن ماء الحوض أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن، وريحه أطيب من المسك، ريحه أطيب من المسك، وأطيب أيضا تأتي في كلام العرب، وبعضهم يقول أطيب ريحا، أطيب ريحا من المسك. نعم. وألين من الزبد، وزاد مسلم وأحلى من العسل. إذن هذا الماء يعني لما يكون بهذه المواصفات البياض والطعم والرائحة، هذا يخلي الإنسان لا يشبع منه. ولكن الحقيقة أن الإنسان لو شرب شربة واحدة ليس معناه يشبع، لا يعني لا يظمأ بعدها أبدا، لكن يحب ذلك من باب الزيادة، كما تكون أنت شارب ماء ولكن جاء لك عصير شربه، عرفت؟ فهو هذا الحوض والشرب منه أهميتها في بياضها وحلاوتها وطعمها وريحها، هذا هو المهم؟ لا لا، المهم أنه لن يشرب منها إلا ناجي. يعني كون يسمح لك أنك تشرب بكاء خلاص أنت نجوت كده، أنت ستصير من أهل الجنة. لكن لو منأت من الحوض فهذا تصير من أهل النفاق. فإذا العبرة ليست فقط بالجمال والطعام والريحة واللذة، لا، العبرة بأن يسمح لك أنك تشرب، لأنه لا يسمح إلا لمؤمن لناجٍ. وخصوصا الناس ستكون بعد حر شديد والشمس على رؤوسهم سنين والعرق يلجمهم، فلما يجد الحوض يعني يكون هذا فرجا عظيما جدا. في رواية أنه أحلى مذاقا من العسل، وزاد أحمد في رواية ابن عمر ومن حديث ابن مسعود وأبرد من الثلج. يبقى شيء جميل في كل يعني كل مواصفات الشراب العظيم جدا موجودة في ماء الحوض. نعم. وماءه أشد بردا من الثلج، وكيزانه الأكواب كنجوم السماء. يعني يعني إيش كيزانه؟ لا لا، كثيرة كثيرة جدا. ده النجوم يضرب بها المثل في الكسرة، يقول لك قاعد يعد نجوم السماء، فمعنى كيزانه إن هو أنها تكفي مليارات الناس، مليارات الناس. ده أنت في الحرم يضعون الأكواب وتشرب وترمي وملايين ملايين، فما بالك في الآخرة. فهنا كيزانه كالنجوم، ما المقصود في العدد؟ المقصود في العدد إن عددها كثير جدا، يعني ما في واحد يشرب من كوب واحد، بل كل واحد الأكواب كثيرة جدا، ولكن العبرة بالسماع. نعم. أكثر من عدد نجوم السماء في رواية أنس، أكثر من عدد نجوم السماء في رواية أنس. الحديث الذي يليه وهو 80 بعد 506,000، 6580. قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب أي الزهري قال حدثني أنس بن مالك. شهاب بن شهاب الزهري عصر كثيرا من الصحابة، يروى عن الحسين، يروى عن أنس بن عمر كثير جدا. قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أباريق يعني كؤوس، كؤوس كذا، كؤوس أكواب، أكواب. هذا شرحناه خلاص. وفي رواية الكشميهني، ممكن ترى كده وكتير اقرأ الكشميهني، لا الكشميهني، في رواية الكشميهني: من شرب منه أي من الحوض فلا يظمأ أبدا، فلا يظمأ أبدا. ولذا من الأدعية العظيمة أن اللهم يعني أسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية: من مر على شرب ومن شرب لم ي... من مر علي، من مر علي شرب، اللي يمر على النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. نسأل الله المرور عليه والسماح بالشرب. نعم. وفي رواية: من ورده فشرب لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا يفسر المراد بقوله من مر به شرب، أي من مر به فمكن من شربه. فمكن، الملائكة بتمنع، فمكن من شربه فشرب لا يظمأ، يعني من مكن من المرور به شرب. وفي حديث أبي أمامة ولم يسود وجهه أبدا. وانت عارف ان ربنا في القرآن ذكر قال يوم تبيض وجوه، تسود وجوه للفرقة والاختلاف يعني. فإذا شرب من الحوض إذن هو من أهل السنة، من أهل الإيمان، سبحان الله. وزاد ابن أبي عاصم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه من صرف عنه، يعني من أبعدته الملائكة عنه، لم يروى أبدا، خلاص عمره ما يروى أبدا، سبحان الله. والمقصود به طبعا المنافقون. وإذا كان أحد من المسلمين تلبس ببدع ومنع من الحوض ودخل النار، ثم بعد زمن شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى الله عنه، عندئذ يدخل الجنة فيروى. إذا لم يروى أبدا ليست على الدوام، إلا في حال الكفار والمنافقون، لأنه أصلا الكفار لن يمر على الحوض. الذي يمر على الحوض هم المسلمون والمنافقون معهم، ولما يروح الصراط المسلمون والمنافقون فيضرب بالسور. الحديث الذي يليه 81 بعد 506,000 قوله بين أنا أسير في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا أسير في الجنة، هذا مقصود به ليلة أسري بي، يعني ليس في الآخرة، ولكن في ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال، هل سبق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة؟ طيب هل الإيمان بالجنة عند النبي صلى الله عليه وسلم علم يقين أم عين يقين أم حق يقين؟ حق يقين. لما تشوفها يبقى عين يقين، ده دخل، يبقى حق يقين. خد بالك، أنت الآن مثلا لم تسافر إلى مكة، فبالنسبة لك الكعبة علم يقين، لأنه أخبر بها الله عز وجل، علم يقين. الذي ذهب إلى مكة ورآها ورأى الكعبة، والذي لمس الكعبة والحجر حق يقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له الجنة إيه؟ طب لما يكون واحد وصل إلى حق اليقين وأنت عندك علم اليقين، ممكن تصل إلى درجته في الإيمان؟ لا يمكن، لا يمكن. هل ممكن أن نصل إلى درجة الصحابة في الإيمان؟ على الأقل هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملوا معه، نحن علمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم علم يقين. نعم. طيب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في الجنة ورأى الكوثر متى؟ ورأى الحوض. نعم، رأى الحوض، وذكر أن الحوض يدفع عنه أقوام عبر النهر الذي في الجنة، أو ربما هو النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهو داخل الجنة وهم من خارجها فيناديهم فيصرفون عنه. وهذا لا يجوز، هذا الكلام واحد من العلماء قاله وهو تكلف، قال هو يراهم من داخل الجنة وهم خارج الجنة زي ما كأن في زجاج يراهم وهم لا يستطيعون، تكلف. الحقيقة أنه هو رأى. وهل الحوض داخل الجنة أم خارج الجنة؟ خارج الجنة، لكن النهر النهر من خارج من الجنة، يعني هو أصلا في الجنة ومواصل الحوض. نعم. فالحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة، فلا إشكال، فلا إشكال. وقال في آخره طيبة أو طينه، شك هدبة الراوي، يا ترى أخر طين ولا أخر طيبة؟ ما هي أصلا لم يكن عندهم تنقيط. فمثلا إن جاءكم فاسق فتبينوا أو فتثبتوا، ما لم يوجد نقط. فهنا في آخره طه وبعدين حرف وبعدين حرف وبعدين هاء، فالحرف هذا يحتمل يكون ايه طيب، والتاني يحتمل نون او به، يبقى طينة او طيبة. لا يمكن يكون تاء، يعني لا تأتي التاء بعد الطاء، لا يمكن. ممكن تأتي التاء قبل الطاء لكن بعد الطاء لا. فالحقيقة انه اخره طيب او طين فيه مسك، يعني في اخر الحوض طين يستخرج من طينه مسكا أذفر. وأخرج البيهقي عن أنس بلفظ ترابه مسك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى أناسا يبعدون الملائكة تبعدهم يقول سحقا 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 سحقا. فتقال سحقا الحاء عليها سكون سحقا أو الحاء عليها ضمة، إذن سحقا سحقا سحقا، إما سحقا سحقا وإما سحقا سحقا، يجوز هذا ويجوز هذا. ما معنى سحقا؟ بعدا له بعدا له، وهذا دعاء. يقول الملائكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم ارتدوا عنك، يعني تركوا سنتك وطريقتك يا رسول الله. نعم. طيب الحديث السادس والثمانون بعد الخمسمائة وستة ألاف، 6586. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب. ابن شهاب يروي عن الصحابة يروي عن التابعين. ابن المسيب من؟ من هو ابن المسيب؟ سعيد، اسمه سعيد. أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه من أصحابي. هنا المقصود من المنافقين، لأن كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين؟ لا لا، حذيفة يعرف بعض المنافقين الذين رأهم هم يحاولون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، هو راجع من تبوك كان يريدون يلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من على الجبل. حذيفة رآهم، لأن حذيفة كان سائق لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعرفهم ويعرف بعضهم بسيماهم ويعرف بعضهم في لحن القول، لكن هناك آخرون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص الآية. قال الله جل ومن أهل المدينة مرضوا على لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن هناك من لا يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يأتون في وسط المسلمين فالملائكة تعلم بهم. قال فيحلؤون عنه فيحلؤون عنه فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. ارتدوا على أدبارهم القهقرة يعني ارتدوا عن دين الله عز وجل. وهذا يحتمل أنه كان هناك أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، وهذا معلوم. ولذا حروب أبي بكر الصديق تسمى حروب إيش؟ الردة. في ناس ارتدت، ده كله والمساجد كلها هجرت، ما عاد يصلى إلا في المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد في البحرين، لكن كله 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 بطلوا الصلاة والزكاة وهذه الأشياء كلها. لم يشترط يكونوا، ربما هم لم يكونوا منافقين ثم نافقوا، والقلوب بين إصبعين من صدر الرحمن. فهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. القهقرة لما الواحد يرجع لورا لورا يسمى القهقرة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قال الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيحلؤون، لا فيحلؤون، يحلؤون يعني يبعدون يبعدون. هذه رواية أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم إني لأذود عن حوضي رجالا، أنا نفسي أبعد رجالا، يقصد ربما يشير الملائكة وربما هو يساعد مع الملائكة في الإبعاد. أذود عن حوضي رجالا كما تزاد الغريبة عن الإبل. لما بيكون أنت عندك إبل عرب عندك إبل وبتشرب، لو تيجي جمل يجي جمل غريب أو نخة غريبة بيضربوها حتى لا تشرب مع إبله. والحكمة في الزود المذكور أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه، لكل نوع يريد الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يرد هكذا وهكذا. وقيل من الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وليس كفارا وليس منافقين ولا شيء الأمم الأخرى، يعني مثلا من الناس من قوم عيسى عليه السلام من المسلمين، من قوم موسى صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فهؤلاء يزادون لكي يذهبوا إلى حوض نبيهم. عرفت؟ يعني البعض يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن لكل نبي حوضا، فكل نبي عنده حوض، فلماذا تترك حوض نبيك وتأتي لتشرب من حوضنا؟ هذا قول بعض أهل العلم واستنباط منه. ما لا، وما هم طمعوا لما رأوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، طمعوا. هذا كلام علماء. فقالوا طيب إذن الذين تزودهم الملائكة هم من المنافقين، والذين يزودهم محمد صلى الله عليه وسلم هم من أتباع الرسل الأخرى. هذا كلام العلماء. ويقولون ولماذا يفعل وهو معروف عنه صلى الله عليه وسلم الكرم والجود والرأفة والرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم وجواد كريم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمنع مسلمين ولو كانوا ممن أمم قبله؟ قال من باب إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين، يعني حتى لا حتى يعني رعاية أخيه موسى، أخيه عيسى، أخيه لوط، هكذا من باب قومك يذهبوا عندك من باب رعايتهم، عرفت؟ فقالوا هذا من باب الإنصاف والرعاية لإخوانه من النبيين، لا أنه يطردهم بخلا عليهم بالماء. كلام العلماء. ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض. قال والعلم عند الله تعالى. هم حاولوا يعني يفسروا معنى يزود. النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه يزود، يعني يبعد ثابت، لكن من الذين يزودهم؟ هذا اجتهاد العلماء. قالوا إما أنه يشارك مع الملائكة في إبعاد المنافقين، أو أنه يزود أتباع الرسل الآخرين، لأن لكل نبي حوضا فيراعي إخوانه والأنبياء الآخرين. نعم. وفي رواية أنه قال بين أنا نائم، بين أنا نائم، هذه رواية أنه شاف الحوض، هذا كله في الإسراء والمعراج، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، وكذلك رأى في المنام، ولذا قال الله وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بنفسه بجسده وروحه من بيت مهانئ، ولذا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه مسألة خلاف كان كبير جدا، وإحنا في مكة كثير من الناس عندهم فتوى الشيخ الفوزان وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وفتوى كثير جدا من العلماء بأن مكة كلها حرم، وأن الصلاة في أي مكان في مكة يساوي 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. الشيخ الفوزان له تسجيل معروف، وآخر كلام أنه يقول لك الناس تيجي تعمل عمرة، بعد العمرة يحرص كل صلاة يذهب إلى المسجد الحرام يتعور والزحام ويقع ويزحم إخوانه، وفعلا يحرص نستقع ونسرس عليها وجروح وزحام يعني خانق جدا. لماذا تفعل هذا ومكة كلها حرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سوى العمرة ثم ذهب إلى الأبطح، الأبطح العزيزية مكان الأب، وكان النبي خلاص إذن لو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود المسجد نفسه بمئة ألف صلاة لحرص النبي صلى الله عليه وسلم إنه يصلي كله في الحرم، صح؟ لكن كونه ذهب إلى الأبطح وصلى هناك معناها إن مكة كلها حرم. هذا كلام الشيخ فوزان. طيب يقال له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة أو إلا وذكر صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف، فهل مكة كلها حرم؟ نعم، لكن كلها مسجد. قال نعم، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده منين؟ من المسجد الحرام. وهل هو كان نايم في المسجد لما طلع الإسراء؟ لا، كان بيت في بيت مهانة. ما هو طيب ما هو بيت، هو ليس المسجد، سمى البيت إيه؟ مسجد. لست مركزين معي. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، وهو أسرى به من بيت مهانئ، يبقى معناها أن مكة كلها حرم، لأن بيت مهانئ مش ليس هو المسجد الحرام، فهمت ولا لا؟ فدي دليلهم، دليل كل العلماء. وإذا ابن باز يقول وكان ابن باز وغير لما يأتون يعمل العمرة ويسكن بعيد، كله يسكنون بعيد وخلص، والمساجد ياما في مكة وكل المساجد فيها 100,000 صلاة. وإذا تجد طلبة العلم لما يذهب من هنا إلى عمرة ولا زيارة يروح العمرة، لكن بعد ذلك يصلي في المسجد القريب من فندقه، باعتبار أن الصلاة بكم؟ 100,000 صلاة، لأن مكة كلها إيش؟ حرم. طبعا. لا قالوا حتى في الفندق الصلاة بمئة ألف صلاة، لكن يقل يعني في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مع أجر الجماعة، عرفت؟ هنا لا، أو أجر المسجد. عادي عادي. طيب هنا، وحتى لو فندق كل فنادق فيها مساجد. طيب هل هذا القول هو القول الوحيد ولا هناك قول آخر؟ قول آخر. طيب هذه حجة القائلين هنا بالآية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به حقا وقطعا من بيت مين؟ أم هانئ. عمته؟ لا، عمته إيه؟ دي أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب. عمته زاهرة هذه بنت عم أبي طالب، مثل علي، هي أكبر من علي بن أبي طالب، أخت عقيل وأخت جعفر. وهو كان بيحب أم هانئ جدا وطلب للزواج ورفضت. الوحيدة اللي تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ورفضت، كانت بتعتبر أخوها ليس زهدا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب، بالعكس مدحها وقال قل نساء قريش، لما مدح نساء قريش كان يقصد أم هانئ كمثال. فكان يزعب، ولما ذهب فتح مكة كان عندها واغتسل عندها وصلى ثمان ركعات ضحى. فأم هانئ لها وضع عظيم جدا من فضلات النساء، عندكم في كتاب بس انتم لا تقرؤون، موجود فضلات النساء في الكتاب. طيب فهو أسري به من أين؟ طيب كيف نرد على هذا ونقول لا، اللي قالوا لا المسجد يعني المسجد، كل مكة ليست حرم، ليست مئة ألف حرم ولكن ليست مئة ألف، قولهم معتبر أو غير معتبر؟ ليه غير معتبر؟ قولهم معتبر، ولكن كيف يردون على الدليل الذي ذكرناه؟ كيف نرد عليه؟ بيت أم هانئ الآن حجر إسماعيل، شفت حجر إسماعيل؟ عارفه؟ أنت لما تشوف الكعبة تلاقي قوس كده، ده حجر إسماعيل. ده أصلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ده منين؟ من الكعبة. ولكن كفار قريش لما هدموا الكعبة وبنوها قصرت بهم النفقة، لم يكن فقللوا جزء كبير من الكعبة التي على قواعد إبراهيم عليه السلام. فالكعبة الموجودة الآن هي الكعبة اللي كانت على عهد إبراهيم عليه السلام؟ لا، نقص إيش؟ الحجر. ولذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما تولى الخلافة راح باني الحجر ودخله في الكعبة. كثير ناس لا يعلمون، قالوا غير معالم التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. رجعوا تاني الكعبة على ما كانت. فلما الأمور هذه عرض هارون الرشيد على الإمام مالك، قال له أنا أريد أعيد بناء الكعبة على ما كانت عليه على قواعد إبراهيم مثل ما فعل عبد الله ابن، قال يا أمير المؤمنين لا تفعل حتى لا يصير البيت ملعبة للحكام. أنت تقول أرجع على قواعد إبراهيم، اللي بعدك يقول أرجع على ما كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بعد هتبقى الكعبة ملعبة للحكام. فتركت إلى اليوم. وإلا هل سهل إنها ولا تتكلف شيء، ده واحد يقوم به. إذا لما يكون أسرى به من بيت أم هانئ يكون منين؟ شفت؟ ولذا طلاب العلم دايما لما يجي يقرأ للخلافات ما لا يتعجل. أنت لما تقرأ الإمام تقتنع، تيجي تقرأ الإمام الآخر لا 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 أخطأ هذا. الراجح أنه ليست مكة كلها حرام، وإنما هو المسجد الحرام هو الذي فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. ولكن لا نكسر من الرد في هذه المسألة حتى لا نشق على الناس، لأن فعلا نحن رأينا في رمضان، أنا قلت لن أذهب عمرة في رمضان نهائيا، لا يمكن، لم كنت خلاص يعني خلاص سأموت في هذه المرة فعلا يعني خلاص. فلا يصلح المسجد لو امتدت مبانيه وساحاته، وده الاسكندريه يبقى احنا في مسجد حرام. كل ما يوسعه يعتبر هذا ايه في المسجد. الصفوف لو امتدت الصفوف لاي مكان يبقى تبع المسجد الحرام، لو صفوف طلعت هنا ما علينا الان، لكن انا اتكلم ان الان الخلاف معروف، والفتوى الاولى او الراي الاول فيه سعى على الناس وفي نفي الحرج عن الناس، والفتوى الثانية صحيحة ولكن لا داعي لي. فلم أكن هناك أنا، كان الإخوة كما رأيت أنت لم أكن أثير هذه المسألة كثيرة مع الإخوة حتى لا تحدث الفتنة. فكنت أسكت. لكن في التدريس العلمي الشرعي لا. وأعظم الكلام في هذه المسألة كلام ابن عثيمين رحمه الله، راعى الخلاف ثم قال والراجح إن المسجد يعني المسجد، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في البلد الحرام، لماذا قال المسجد وهو أوتي جوامع الكلام؟ طيب هل هذا موضوعنا؟ لا، ولكن دخلنا فيه فقط. فهو في الإسراء رأى، لما أسر به وعرج به للسماء رأى الحوض ورأى الكعبة ودخل ورأى الجنة ودخل الجنة في الحلم في الرؤية، وبعدين في المعراج رأها وفي الرؤية رأى، عرفت؟ نعم. فرأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في رواية ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم، زمرة مجموعة من الناس تشرب من الحوض، خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، يعني في رجل ظهر وبدأ يبعد الناس، وهذا الرجل هو الملك الموكل بذلك. قال الحافظ ابن حجر ولم أقف على اسمه، من هو الملك؟ ما أدري، الجبريل الغير لا. أما قوله ارتد القهقرة أي رجع إلى الخلف، ومعنى قولهم رجع القهقرة الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه الرجوع بسرعة، العدو الشديد، العدو الشديد. نعم. قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني الذين دنوا من الحوض ما ينجو منهم إلا قليل جدا جدا جدا. الحديث الذي يليه، حدثنا أحمد بن صالح، هو حديث 6586، الحديث 86 بعد 506000. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول يا رب أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. حديث مكرر طبعا، عارفين في البخاري حديث كثيرة جدا مكررة. وكان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. نعم. الحديث 90 بعد 506000. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، كان كل شوية يكرر صلاة الجنازة على شهداء أحد، ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم، فرط يعني سابق لكم، بس سابق قائد، يعني الفرط اللي هو يسبقك وأنت خلفه وليس الذي هروبا منك، لا الذي يسبقك وأنت تتبعه، أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. إذن رآه حقيقة لما عرج به، ورآه مناما، والآن يراه وهو في المسجد، يعني الله جل يجليه له، وهذه آية من الآيات. ما هو لما هو كان بيتكلم عن البيت المقدس والكفار سألوه ربنا جاب له كما يأتيك في الشاشة كده الشيء تصفه، فإذا دي ثلاث أشياء: رؤية حقيقية ودخول، رؤية منامية، رؤية بصرية، النقل من الله سبحانه وتعالى له آية لا ندري كيف. قال ويقول لهم أنا أراه الآن، هو يراهم يرونه، لا، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، يعني ستعطى أمتي مفاتيح فارس والروم أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها في الدنيا والمال والخلافات اللي بين الناس. نعم. وروى أنه ما بين بيتي ومنبري إيش؟ روضة من رياض الجنة، والناس تحرص على الروضة، والآن لكي تدخل الروضة لابد من برنامج وشغلانة، برنامج غريب، لكن والناس يعني تحرص جدا على الروضة، وأنا لا أحرص عليها أبدا، يعني حتى لو متاحة لا أذهب إلى الروضة. ولما ذهبنا قديما جدا في الثمانينات وكان معايا الشيخ صبر، كان يعني كاد يقاتل حتى جلس في الروضة وظل قاعدا فيها ساعات طوال، ولا أحرص على الروضة، لأنه هي روضة من رياض الجنة، نعم، لكن ما فضل الصلاة فيها؟ وحتى لو هتصلي في جنة يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها روضة، بس روضة من رياض الجنة. لكن الألباني قال الأفضل أن تصلي في ميامن الصفوف، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. نعم. ولم يكن الصحابة يشغلون أنفسهم بالتنافس على الصلاة في الروض. نعم. فإما أنها يوم القيامة هذه البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها، أو أن العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة، وهذا فيه نظر. لا، هذا فيه نظر. ما قال، لو قال، لو كان ذلك لقال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة، وإنما الخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها، فيه القرب من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل يقعد فيها الملائكة ومؤمن الإنس والجن، ويكثرون الذكر وسائر أنواع العباد. طيب، يبقى المسألة كثرة الذكر. طب كثرة الذكر تكون في الروضة وفين؟ وفي أي مكان آخر، صح؟ وقال الخطابي المراد من هذا الحديث هو الترغيب في سكن المدينة، سكن المدينة، وأن من لازم ذكر الله في مسجدها آل به إلى روضة الجنة وسقي يوم القيامة من الحوض. اجتهد من الخطاب، فلم ينص على فضل الصلاة في الروضة أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأنظر إلى حوضي الآن، والله إني لأنظر إلى حوضي الآن، يعني كشف له عنه، صح؟ وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنها رؤية القلب، لكن ما نظن خلاص هو الأرى الآن ليست رؤية قلب، لأن لو رؤية القلب كله ممكن يراه، قلوب ترى وتسجد لله عز وجل. نعم. ولما يؤخذ ناس دون النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض أقول يا رب مني ومن أمتي، مني ومن أمتي، فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة. يعني فاكرين الرأي لما قلت لك أنه ممكن اللي هو الناس الذين يزودهم يكونون من أتباع الرسل الآخرين، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مني ومن أمتي رد هذا الكلام، صح؟ إذن الذين يزادونهم المنافقون، المنافقون. نعم. قال وهذا فيه دفعا لقول من حملهم على غير هذه الأمة. نعم. والملائكة تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم هل شعرت ما عملوا بعدك؟ يبقى لا يمكن يكونوا من الأوام السابق، لأنه قال ما عملوا بعدك، هذه دليل آخر، لا، قول من أمتي وقول ما عملوا بعدك، لهذان ترد على القول الذي قيل فيه. وإذا أنا قصدت أنك فعلا لم تسمع كلام عالم تقتنع به، لكن بعد ذلك لم تسمعك، فطالب العلم لا يتعجل، لا يتعجل في الأقوال التي فيها خلاف. نعم. وفي إشارة لأنه لم يعرف أشخاصهم بأعيانها، وأنه وإن كان قد عرف أنهم من هذه الأمة بالعلامة أنهم يعني غر محجلون من آثار الوضوء أو من آثار الوضوء. ولذا كان ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة، من كبار التابعين، روى عن 30 صحابيا منهم عائشة رضي الله عنها. فكان ابن أبي مليكة عندما يسمع هذا يقول اللهم أن نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، أو أن نفتن في ديننا. فالرجوع على الأعقاب يقصد به الزود عن الحوض، يقصد به ترك السنة، فنسأل الله الثبات. نعم. طيب. والبخاري رحمه الله ختم بهذا الحديث كتاب الرقاق، ودي فقه البخاري. البخاري من عادته يختم كل كتاب بالحديث الذي تكون فيه الإشارة إلى ذلك بأي لفظ اتفق، يعني أنه يبين أن هذا الحديث آخر الباب، لأن فيه دعاء بتاع ابن أبي مليكة، وفيه الاستعاذة من أن نرد على عقابنا، فمعناه أن اختم كتابه بالنصيحة لك بأن تكثر من ذكر الله عز وجل. واشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على 193 حديثا، المعلق منها 33 طريقا، والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى 134 حديث مكرر، والخالص الصافي 59. الحديث صافي في كتاب الرقاق كله 59. نعم. وفي من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 17 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا انتهينا من كتاب الرقاق، سنختار شيئا آخر نعمل فيه، ولكن هل ننتظر حتى ننهي اللؤلؤ والمرجان ثم نختار كتاب من ابن تيمية؟ كتاب من تيمية، نريد أن نأخذ كتاب مثلا منهج المسلم ابن تيمية، منهج السنة كتير جيم، نختار منه. طيب خلاص إن شاء الله تحود ينجو ينجو طبعا. نعم ابتداء، لكن لا يمر على سيمر على الصراط. ما هو آخر الصراط إيه؟ الجنة. آخر الصراط الجنة، ولكن تقف ولا يؤذن لك، لا يؤذن لك بالدخول إلا بشيئين: شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقنطرة. قنطرة هنتحاسب على القنطرة وندخل، لكن سنحاسب على القنطرة. لا لا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنختم كتاب الرقاق للبخاري طال العهد عليه، الحديث 78 بعد 506,000 6578. قال البخاري رحمه الله: حدثني عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن سعيد بن جبير من أنجب تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما، قال: الكوثر، تعليق على سورة إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النار الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. لأن لما ابن عباس يقول النهر مقصود بالخير، الناس تقول ما في نهر ولا شيء، ما في نهر، كوثر عن الشيء الكثير، لكن النهر نفسه من خير الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر. زاد مسلم والإسماعيلي وابن حبان وزواياه سواء، مسيرة شهر وزوايا الحوض سواء. الزوايا السواء تكون في المربع وتكون في المستطيل وتكون في المعين، كل دي زوايا سواء، وتكون في الدائرة، الدائرة كلها سواء. فإما أن يكون الحوض على شكل دائرة، يا إما على شكل مربع أو مستطيل، وهو طبعا كبير جدا كبير جدا. واختلف العلماء في تقدير مسافة الحوض على اختلاف الطول والعرض، اختلف اختلافا كثيرا. في حديث أنس وهو سيأتي أنه بين أيلة وصنعاء، بين أيلة وصنعاء من اليمن، أيلة مدينة كانت عامرة عند بحر القلزم من طرف الشام، يعني من الشام لليمن، من الشام لما عند القدس مثلا أو فلسطين أو سوريا لغاية عدن، يعني معناها أنه الجزيرة العربية دي كلها، يعني كأن زي مساحة مصر والسودان طولا، مساحة مصر والسودان كلها طولا. نعم. والمنطقة هذه اللي هي أيلة كانت منطقة عامرة، لكنها الآن خراب. الذي يقول الآن خراب الحافظ بن حجر العسقلاني، إنما هي الآن عندنا الآن هي عامرة، مدن مسكونة. نعم. يمر بها الحجاج من مصر فتكون شماليهم، ويمر بها الحجاج من غزة وغيرها فتكون أمامهم، ويجلبون إليها الميرة من الكرك والشوبك وغيرها، يعني يأتون بالبضائع ويبيعوا ويشتروا ويجيبوا قمح وغيره. وإليها تنسب العقبة المشهورة عند المصريين اللي منها خليج العقبة اللي هي في الأردن، وبينها وبين المدينة النبوية نحو الشهر بسير الأثقال، يعني بسير الإبل المحملة، سير الإبل المحملة تأخذ شهر. طبعا الطائرة الآن بتأخذ 3 ساعات. نعم. تأخذ شهرا إذا اقتصروا كل يوم على مرحلة، يعني على كل يوم مشي 80 كيلو مثلا فتاخد شهر، وإلا فدون ذلك. وهي من مصر على أكثر من النصف من ذلك، وهي أقرب إلى مصر من أيلة إلى صنعاء. وأما صنعاء فمعروف هي عاصمة اليمن، وهذا قال اليمن لأن هناك بلد تسمى صنعاء في الشام، فحتى لا يظن أحد أنه من أيلة إلى صنعاء في الشام، عرفت؟ ولما هاجر أهل اليمن في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتوح الشام، نزل أهل صنعاء في مكان من دمشق فسمي باسم بلدهم، استقروا فيه، فأهل صنعاء صنعاء، فخلص صار على اسم هؤلاء الناس. وفي رواية حذيفة عدن بدل صنعاء. صنعاء في عاصمة اليمن في الشمال، لكن عدن في الجنوب. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أبعد من أيلة إلى عدن، وعدن بلد مشهور على ساحل البحر في أواخر سواحل اليمن وأوائل سواحل الهند. نعم، وهي مثل صنعاء في الشهرة. نعم، صنعاء في جهة الجبال، صنعاء مرتفع عن البحر 3600 متر، 3600 متر، أرفع من اسكندرية ب 3600 متر، إذا ترى القمر كبيرا جدا فيها. نعم، وفي حديث أبي بردة عند ابن حبان، عند ابن حبان، ما بين ناحيتي حوضي كما بين أيلة وصنعاء مسيرة شهر. مسيرة شهر، اللي قال مسيرة شهر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نقيسه بمسيرة زمنه، يعني مسير الإبل المثقلة المحملة، لأنها كلها نحو شهر أو تزيد أو تنقص، هذه لا بأس. وقيل إلى عمان، وقيل إلى عمان، وطبعا الفرق بين عمان وعمان، عمان في الأردن وعمان سلطنة قرب اليمن. نعم، وقيل ما بين بصرة وبصرة في الشام، ليست البصرة اللي في العراق، هذه بصرة في الشام، إلى صنعاء، أو ما بين أيلة إلى مكة. نعم، وفي لفظ ما بين مكة وعمان، وفي حديث حذيفة بن أسيد ما بين صنعاء إلى بصرة. إذن روايات كثيرة كلها، ولكن المسافة فعلا كبيرة، مسافة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كلها ترجع إلى نحو شهر أو تزيد أو تنقص قليلا حسب سرعة الدواب، حسب سرعة الدواب. نعم، ولماذا مرة صنعاء ومرة عدن ومرة كذا؟ الصحابة رضي الله عليهم تعدد الروايات عنهم في مواطن مختلفة، وفي كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لبعد أقطار الحوض وسعته بما يعني يسنح له من العبارة، حسب العبارة اللي ربنا يفتح عليه بها صلى الله عليه وسلم، ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية بعضها من بعض. نعم، طبعا الزمن بيختصر المسافة، يعني الآن لما أقول لك تروح كفر الدور، ممكن تروح كفر الدور وترجع بعد ساعتين تكون هنا، لكن قديما لكي تذهب إلى أي مكان تأخذ مسافة طويلة جدا. يعني الآن أنت ممكن تركب السيارة إلى برج العرب ساعتين، لكن قديما تأخذ 3 أيام من هنا لبرج العرب، 3 أيام، شيء يعني رهيب جدا. نعم، فهذه اختلافات متباعدة كلها تدور حول الشهر في المسافة بالإبل المثقلة كما ذكرنا. نعم، وقال الإمام النووي لو ذكرت مسافة قليلة فإنها لا تدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت بالحديث الصحيح فلا معارضة. حاصل أنه يشير إلى أنه أخبر أولا بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة الطويلة، يعني ممكن هو ربنا أخبره ثم ربنا عز وجل فتح عليه بزيادة على ذلك، فالله تفضل عليه، يعني كأن الحوض كان مساحته كذا من مسافة إلى مسافة، ثم الله من عليه بتوسعة الحوض فاتسعت المسافة فأخبره الله عز وجل. هذا اجتهادنا الإمام النووي، اجتهادنا الإمام النووي. نعم، وقال طالما تعددت الروايات إذن نعتمد أطول مسافة، لأنه ما هو الخبر ربنا جل أعطاه خبر ثم ربنا وسع الحوض فأخبره ثم وسع أخبره، إذن أعلى مسافة لابد نعتمدها ونعتبرها هي آخر رواية على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي برزة وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما قال طوله عرضه سواء. الطول إذا مستطيل؟ لا صح، لأنه لا يمكن الطول والعرض سواء إلا في المربع أو المعين، لازم تكون طوله وعرضه سواء. وجمع غيره بين الاختلافين الأولين باختلاف السير البطيء وهي سير الأثقال والسير السريع. على العموم هذا الجواب عن الأحسن شيء نعتمد إيش؟ المسافة الأبعد، نعم الأطول. قال ماءه أبيض من اللبن، ماء الحوض، ماء حوض النبي صلى الله عليه وسلم أبيض من اللبن، سبحان الله. وأبيض في لغة العرب لا يحبون في اللون الأبيض إنك تقول أبيض من، يقولون أشد بياضا من، فاستغربوا الكلمة هذه أبيض، أبيض من، لا لو قالوا أبيض من يبقى أشد بياضا من. خصوصا ثبتت روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد بياضا من اللبن، أشد، إذن ننحي أبيض هذه. نعم. وقالوا أبيض لا تجوز عند العرب إلا في الشعر لأن الشعر له ضرورة. نعم. ويحتمل أن يكون ذلك من تصرف الرواة، إذن العبارة المعتمدة كما ورد في الإمام مسلم أشد بياضا، إذن ماء الحوض أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من اللبن. وريحه أطيب من المسك، ريحه أطيب من المسك، وأطيب أيضا تأتي في كلام العرب، وبعضهم يقول أطيب ريحا، أطيب ريحا من المسك. نعم. وألين من الزبد، وزاد مسلم وأحلى من العسل. إذن هذا الماء يعني لما يكون بهذه المواصفات البياض والطعم والرائحة هذا يخلي الإنسان لا يشبع منه، ولكن الحقيقة أن الإنسان لو شرب شربة واحدة ليس معناه يشبع، لا يعني لا يظمأ بعدها أبدا، لكن يحب ذلك من باب الزيادة، كما تكون أنت شارب ماء ولكن جاء لك عصير شربه، عرفت؟ فهو هذا الحوض والشرب منه أهميتها في بياضها وحلاوتها وطعمها وريحها، هذا هو المهم؟ لا لا، المهم أنه لن يشرب منها إلا ناجي، يعني كون يسمح لك أنك تشرب بكاء خلاص أنت نجوت كده، أنت ستصير من أهل الجنة، لكن لو منعت من الحوض فهذا تصير من أهل النفاق. فإذا العبرة ليست فقط بالجمال والطعام والريحة واللذة، لا، العبرة بأن يسمح لك أنك تشرب، لأنه لا يسمح إلا لمؤمن لناجٍ، وخصوصا الناس ستكون بعد حر شديد والشمس على رؤوسهم سنين والعرق يلجمهم، فلما يجد الحوض يعني يكون هذا فرجا عظيما جدا. في رواية أنه أحلى مذاقا من العسل، وزاد أحمد في رواية ابن عمر ومن حديث ابن مسعود وأبرد من الثلج، يبقى شيء جميل في كل يعني كل مواصفات الشراب العظيم جدا موجودة في ماء الحوض. نعم. وماءه أشد بردا من الثلج، وكيزانه الأكواب كنجوم السماء، يعني يعني إيش كيزانه؟ كيزانه
كبيرة
لا لا كثيرة، كثيرة جدا، ده النجوم يضرب بها المثل في الكسرة، يقول لك قاعد يعد نجوم السماء، فمعنى كيزانه إن هو أنها تكفي مليارات الناس، مليارات الناس، ده أنت في الحرم يضعون الأكواب وتشرب وترمي وملايين ملايين، فما بالك في الآخرة. فهنا كيزانه كالنجوم، ما المقصود في العدد؟ المقصود في العدد إن عددها كثير جدا، يعني ما في واحد يشرب من كوب واحد، بل كل واحد الأكواب كثيرة جدا، ولكن العبرة بالسماع. نعم. أكثر من عدد نجوم السماء في رواية أنس، أكثر من عدد نجوم السماء في رواية أنس. الحديث الذي يليه وهو 80 بعد 506,000 6580، قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب أي الزهري قال حدثني أنس بن مالك، شهاب بن شهاب الزهري عاصر كثيرا من الصحابة، يروى عن الحسين ويروى عن أنس ابن عمر كثير جدا. قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. أباريق يعني كؤوس، كؤوس كذا، كؤوس أكواب، أكواب هذا شرحناه خلاص. وفي رواية الكشميهني، ممكن ترى كده وكتير اقرأ الكشميهني، لا الكشميهني، في رواية الكشميهني: من شرب منه أي من الحوض فلا يظمأ أبدا، فلا يظمأ أبدا. ولذا من الأدعية العظيمة أن اللهم يعني أسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية: من مر على شرب ومن شرب لم ي... من مر علي، من مر علي شرب، اللي يمر على النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. نسأل الله المرور عليه والسماح بالشرب. نعم. وفي رواية: من ورده فشرب لم يظمأ بعدها أبدا. فهذا يفسر المراد بقوله من مر به شرب، أي من مر به فمكن من شربه، فمكن الملائكة بتمنع، فمكن من شربه فشرب لا يظمأ، يعني من مكن من المرور به شرب. وفي حديث أبي أمامة: ولم يسود وجهه أبدا. وانت عارف أن ربنا في القرآن ذكر قال: يوم تبيض وجوه، تسود وجوه، أهل الفرقة والاختلاف يعني. فإذا شرب من الحوض إذن هو من أهل السنة، من أهل الإيمان، سبحان الله. وزاد ابن أبي عاصم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: من صرف عنه، يعني من أبعدته الملائكة عنه، لم يروى أبدا، خلاص عمر ما يروى أبدا، سبحان الله. والمقصود به طبعا المنافقون. وإذا كان أحد من المسلمين تلبس ببدع ومنع من الحوض ودخل النار، ثم بعد زمن شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم وعفى الله عنه، عندئذ يدخل الجنة فيروى. إذا لم يروى أبدا ليست على الدوام إلا في حال الكفار والمنافقون، لأنه أصلا الكفار لن يمر على الحوض، الذي يمر على الحوض هم المسلمون والمنافقون معهم، ولما يروح الصراط المسلمون والمنافقون يضرب بالسور. الحديث الذي يليه 81 بعد 506,000، قوله: بين أنا أسير في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم، بين أنا أسير في الجنة، هذا مقصود به ليلة أسري بي، يعني ليس في الآخرة، ولكن في ليلة الإسراء النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال: هل سبق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة؟ طيب، هل الإيمان بالجنة عند النبي صلى الله عليه وسلم علم يقين أم عين يقين أم حق يقين؟ حق يقين. لما تشوفها يبقى عين يقين، ده دخل، يبقى حق يقين. خد بالك، أنت الآن مثلا لم تسافر إلى مكة، فبالنسبة لك الكعبة علم يقين، لأن أخبر بها الله عز وجل، علم يقين. الذي ذهب إلى مكة ورآها ورأى الكعبة، والذي لمس الكعبة والحجر الأسود، حق يقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له الجنة إيش؟ طب لما يكون واحد وصل إلى حق اليقين وأنت عندك علم اليقين، ممكن تصل إلى درجته في الإيمان؟ مش، لا يمكن، لا يمكن. هل ممكن أن نصل إلى درجة الصحابة في الإيمان؟ على الأقل هم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعاملوا معه، نحن علمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم علم يقين. نعم. طيب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في الجنة ورأى الكوثر متى؟ ورأى الحوض. نعم، رأى الحوض، وذكر أن الحوض يدفع عنه أقوام عبر النهر الذي في الجنة، أو ربما هو النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وهو داخل الجنة وهم من خارجها فيناديهم فيصرفون عنه. وهذا لا يجوز، هذا الكلام واحد من العلماء قاله وهو تكلف، قال هو يراهم من داخل الجنة وهم خارج الجنة، زي ما كأنه في زجاج يراهم وهم لا يستطيعون، تكلف. الحقيقة أنه هو رأى. وهل الحوض داخل الجنة أم خارج الجنة؟ خارج الجنة، لكن النهر، النهر من خارج من الجنة، يعني هو أصلا في الجنة وواصل الحوض. نعم. فالحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النهر الذي هو داخل الجنة، فلا إشكال فلا إشكال. وقال في آخره طيبة أو طينه، شك هدبة الراوي، يا ترى أخر طين ولا أخر طيبة؟ ما هي أصلا لم يكن عندهم تنقيط. فمثلا إن جاءكم فاسق فتبينوا أو فتثبتوا، ما لم يوجد نقط. فهنا في آخره طه وبعدين حرف وبعدين حرف وبعدين هاء، فالحرف هذا يحتمل يكون إيه طيب، والتاني يحتمل نون أو به، يبقى طينة أو طيبة. لا يمكن يكون تاء، لأن لا تأتي التاء بعد الطاء، لا يمكن. ممكن تأتي التاء قبل الطاء لكن بعد الطاء لا. فالحقيقة أنه آخر طيب أو طين في مسك، يعني في آخر الحوض طين يستخرج من طينه مسكا أذفر. وأخرج البيهقي عن أنس بلفظ ترابه مسك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يرى أناسا يبعدون، الملائكة تبعدهم، يقول سحقا 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 سحقا. فتقال سحقا الحاء عليها سكون، سحقا أو الحاء عليها ضمة، إذن سحقا سحقا سحقا، إما سحقا سحقا وإما سحقا سحقا، يجوز هذا ويجوز هذا. ما معنى سحقا؟ بعدا له، بعدا له، وهذا دعاء. يقول الملائكة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم ارتدوا عنك، يعني تركوا سنتك وطريقتك يا رسول الله. نعم. طيب الحديث 86 بعد 6586. قال البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب. ابن شهاب يروي عن الصحابة، يروي عن التابعين. ابن المسيب من؟ من هو ابن المسيب؟ سعيد، اسمه سعيد. أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه من أصحابي. هنا المقصود من المنافقين، لأن كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف المنافقين. لا لا، حذيفة يعرف بعض المنافقين الذين رأهم هم يحاولون اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، هو راجع من تبوك كان يريدون يلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من على الجبل. حذيفة رآهم، لأن حذيفة كان سائق لناقة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعرفهم ويعرف بعضهم بسيماهم ويعرف بعضهم في لحن القول، لكن هناك آخرون لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم بنص الآية. قال الله عز وجل ومن أهل المدينة مرضوا على لا تعلمهم نحن نعلمهم. إذن هناك من لا يعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذين لا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يأتون في وسط المسلمين، فالملائكة تعلم بهم. قال فيحلؤون عنه فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. ارتدوا على أدبارهم القهقرة يعني ارتدوا عن دين الله عز وجل. ولا يحتمل أنه كان هناك أناس مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، وهذا معلوم. ولذا حروب أبي بكر الصديق تسمى حروب إيش؟ الردة. في ناس ارتدت، ده كله والمساجد كلها هجرت، ما عاد يصلي إلا في المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد في البحرين، لكن كله 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 بطلوا الصلاة والزكاة وهذه الأشياء كلها. الشرط يكون ربما هم لم يكونوا منافقين ثم نافقوا، والقلوب بين إصبعين من صدر الرحمن. فهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. القهقرة لما الواحد يرجع لورا لورا يسمى القهقرة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه، قال الزهري كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيحلؤون، لا فيحلؤون، يحلؤون يعني يبعدون هذه رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لأزود عن حوضي رجالا، أنا نفسي أبعد رجالا، يقصد ربما يشير الملائكة وربما هو يساعد مع الملائكة في الإبعاد. أزود عن حوضي رجالا كما تزاد الغريبة عن الإبل. لما بيكون أنت عندك إبل عرب، عندك إبل وبتشرب، لو تيجي جمل، يجي جمل غريب أو نخلة غريبة بيضربوها حتى لا تشرب مع إبله. والحكمة في الزود المذكور أنه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرشد كل أحد إلى حوض نبيه، لكل يريد الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم يرد هكذا وهكذا. وقيل من الذين يزادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وليس كفارا وليس منافقين ولا شيء، الأمم الأخرى، يعني مثلا من الناس من قوم عيسى عليه السلام من المسلمين، من قوم موسى صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فهؤلاء يزادون لكي يذهبوا إلى حوض نبيهم. عرفت؟ يعني البعض يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن لكل نبي حوضا، فكل نبي عنده حوض، فلماذا تترك حوض نبيك وتأتي لتشرب من حوضنا؟ هذا قول بعض أهل العلم واستنباط منه. ما لا، وما هم طمعوا لما رأوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، طمعوا، هذا كلام علماء. فقالوا طيب إذن الذين تزودهم الملائكة هم المنافقين، والذين يزودهم محمد صلى الله عليه وسلم هم من أتباع الرسل الأخرى، هذا كلام العلماء. ويقولون ولماذا يفعل وهو معروف عنه صلى الله عليه وسلم الكرم والجود والرأفة والرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم وجواد كريم صلى الله عليه وسلم، فكيف يمنع مسلمين ولو كانوا ممن أمم من قبله؟ قال من باب إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين، يعني حتى لا حتى يعني رعاية أخيه موسى، أخيه عيسى، أخيه لوط، هكذا من باب قومك يذهبوا عندك من باب رعايتهم. عرفت؟ فقالوا هذا من باب الإنصاف والرعاية لإخوانه من النبيين، لا أنه يطردهم بخلا عليهم بالماء، كلام العلماء. ويحتمل أنه يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض. قال والعلم عند الله تعالى. هم حاولوا يعني يفسروا معنى يزود، النبي صلى الله عليه وسلم ثابت أنه يزود يعني يبعد ثابت، لكن من الذين يزودهم؟ هذا اجتهاد العلماء. قالوا إما أنه يشارك مع الملائكة في إبعاد المنافقين، أو أنه يزود أتباع الرسل الآخرين لأن لكل نبي حوضا فيراعي إخوانه الأنبياء الآخرين. نعم. وفي رواية أنه قال بين أنا نائم، بين أنا نائم، هذه رواية ورشات الحوض، هذا كله في الإسراء والمعراج، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أسري به جسدا وروحا، وكذلك رأى في المنام، ولذا قال الله وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس. فهو النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بنفسه بجسده وروحه من بيت مهانئ، ولذا سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذه مسألة خلاف كان كبير جدا، وإحنا في مكة كثير من الناس عندهم فتوى الشيخ الفوزان وفتوى الشيخ ابن باز رحمه الله وفتوى كثير جدا من العلماء بأن مكة كلها حرم، وأن الصلاة في أي مكان في مكة يساوي 100,000 صلاة، 100,000 صلاة. الشيخ الفوزان له تسجيل معروف، وآخر كلام أن يقول لك الناس تيجي تعمل عمرة، بعد العمرة يحرص كل صلاة يذهب إلى المسجد الحرام، يتعور والزحام ويقع ويزحم إخوانه، وفعلا يحرص نستقع ونسترس عليها وجروح وزحام يعني خانق جدا. لماذا تفعل هذا ومكة كلها حرم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سوى العمرة ثم ذهب إلى الأبطح، الأبطح العزيزية مكان الأبطح، وكان خلاص إذن لو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان المقصود المسجد نفسه ب100,000 صلاة لحرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي كله في الحرم، صح، لكن كونه ذهب إلى الأبطح وصلى هناك معناها أن مكة كلها حرم، هذا كلام الشيخ فوزان. طيب يقال له ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا ب1,000 صلاة أو إلا وذكر صلاة في المسجد الحرام ب100,000، فهل هل مكة اسماء كلها حرم؟ نعم، لكن كلها مسجد؟ قال نعم، لأن الله قال سبحان الذي أسرى بعبده. منين؟ من المسجد الحرام. وهل هو كان نايم في المسجد لما طلع الإسراء؟ لا، كان بيت في بيت أم هانئ. ما هو طيب، ما هو بيت، هو ليس المسجد. سمى البيت إيه؟ مسجد. لست مركزين معي. قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، وهو أسرى به من بيت أم هانئ. يبقى معناها ان مكة كلها حرم، لان بيت المهاني مش ليس هو المسجد الحرام. فهمت ولا لا؟ فدي دليلهم، دليل كل العلماء. واذا ابن باز يقول وكان ابن باز وغير لما يأتون يعمل العمرة ويسكن بعيد، كله يسكنون بعيد وخلص. والمساجد ياما في مكة، وكل المساجد فيها 100,000 صلاة. واذا تجد طلبة العلم لما يذهب من هنا الى عمرة ولا زيارة، يروح العمرة لكن بعد ذلك يصلي في المسجد القريب من فندقه، باعتبار أن الصلاة بكم؟ 100,000 صلاة، لأن مكة كلها إيش؟ حرم. طبعا لا، قالوا حتى في الفندق الصلاة 100,000 صلاة، لكن يقل يعني في المسجد الحرام 100,000 صلاة مع أجل الجماعة. عرفت؟ هنا لا، أو أجل المسجد. عادي عادي. طيب هنا، وحتى لو فندق كل فنادق فيها مساجد. طيب هل هذا القول هو القول الوحيد ولا هناك قول آخر؟ قول آخر. طيب هذه حجة القائلين هنا بالآية، وإن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به حقا وقطعا من بيت مين؟ أم هانئ. عمته؟ لا، عمته إيه؟ دي أم هانئ بنت أبي طالب، أخت علي بن أبي طالب. عمته زهير هذه بنت عم أبي طالب، مثل علي، هي أكبر من علي بن أبي طالب، أخت عقيل وأخت جعفر. وهو كان بيحب أم هانئ جدا، وطلبها للزواج ورفضت. الوحيدة اللي تقدم لها وسلم ورفضت، كانت بتعتبر أخوها ليس زهدا فيه. والنبي صلى الله لم يغضب، بالعكس ده مدحها وقال قل نساء قريش. لما مدح نساء قريش كان يقصد أم هانئ كمثال. فكان يذهب، ولما ذهب فتح مكة كان عندها واغتسل عندها وصلى 8 ركعات ضحى. فمهانئ لها وضع عظيم جدا من فضلات النساء، عندكم في كتاب بس انتم لا تقرؤون، موجود فضلات النساء في الكتاب. طيب فهو أسري به من أين؟ طب كيف نرد على هذا ونقول لا، اللي قالوا لا المسجد يعني المسجد، كل مكة ليست حرم، ليست 100,000 حرم ولكن ليست 100,000، قولهم معتبر أو غير معتبر؟ ليه غير معتبر؟ قولهم معتبر، ولكن كيف يردون على الدليل الذي ذكرناه؟ كيف يرد عليه؟ بيت أم هانئ الآن حجر إسماعيل. شفت حجر إسماعيل؟ عارفه؟ أنت لما تشوف الكعبة تلاقي قوس كده، ده حجر إسماعيل. ده أصلاً قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ده منين؟ من الكعبة. ولكن كفار قريش لما هدموا الكعبة وبنوها قصرت بهم النفقة، لم يكن فقللوا جزء كبير من الكعبة التي على قواعد إبراهيم عليه السلام. فالكعبة الموجودة الآن هي الكعبة اللي كانت على عهد إبراهيم عليه السلام؟ لا، نقص إيش؟ الحجر. ولذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لما تولى الخلافة راح باني الحجر ودخله في الكعبة. كثير ناس لا يعلمون، قالوا غير معالم التي كانت على هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. فرجعوا رجعوا تاني الكعبة على ما كانت. فلما الأمور هذه عرض هارون الرشيد على الإمام مالك، قال له أنا أريد أعيد بناء الكعبة على ما كانت عليه على قواعد إبراهيم مثل ما فعل عبد الله ابن. قال يا أمير المؤمنين لا تفعل حتى لا يصير البيت ملعبة للحكام. انت تقول ارجع على قواعد ابراهيم، اللي بعدك يقول ارجع على ما كان على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، واللي بعد هتبقى الكعبة ملعبة للحكام. فتركت الى اليوم. وإلا هل سهل انها ولا تتكلف شيء؟ ده واحد يقوم به. اذا لما يكون اسر به من بيت مهانئ يكون منين؟ شفت؟ ولذا طلاب العلم دايما لما يجي يقرأ للخلافات ما لا يتعجل. انت لما تقرأ الامام تقتنع، تيجي تقرأ الامام الاخر لا 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 أخطأ هذا. الراجح أنه ليست مكة كلها حرام، وإنما هو المسجد الحرام هو الذي فيه الصلاة بمئة ألف صلاة، ولكن لا نكسر من الرد في هذه المسألة حتى لا نشق على الناس، لأن فعلا احنا رأينا في رمضان، أنا قلت لن أذهب عمرة في رمضان نهائيا، لا يمكن، لم كنت خلاص يعني خلاص سأموت في هذه المرة فعلا يعني خلاص، فلا يصلح. المسجد لو امتدت مبانيه وساحاته إلى الإسكندرية احنا في مسجد حرام، كل ما يوسعوا يعتبر هذا ايه في المسجد. الصفوف لو امتدت الصفوف لأي مكان يبقى تبع المسجد الحرام، لو صفوف اتغيت هنا ما علينا الآن، لكن أنا أتكلم أنه الآن الخلاف معروف، والفتوى الأولى أو الرأي الأول فيه سعى للناس وفي نفي الحرج عن الناس، والفتوى الثانية صحيحة ولكن لا داعي لي، فلم أكن هناك أنا، كان الإخوة كما رأيت أنت لم أكن أثير هذه المسألة كثيرة مع الإخوة حتى لا تحدث الفتنة، فكنت أسكت، لكن في التدريس العلمي الشرعي لا. وأعظم الكلام في هذه المسألة كلام ابن عثيمين رحمه الله، راعى الخلاف ثم قال والراجح أن المسجد يعني المسجد، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في البلد الحرام، لماذا قال المسجد وهو أوتي جوامع الكلام. طيب هل هذا موضوعنا؟ لا، ولكن دخلنا فيه فقط، فهو في الإسراء رأى لما أسر به وعرج به للسماء، رأى الحوض ورأى الكعبة ودخل ورأى الجنة ودخل الجنة في الحلم في الرؤية، وبعدين في المعراج رأها وفي الرؤية رأى، عرفت؟ نعم. فرأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال في رواية ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم، زمرة مجموعة من الناس تشرب من الحوض، خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، يعني في رجل ظهر وبدأ يبعد الناس، وهذا الرجل هو الملك الموكل بذلك، قال الحافظ ابن حجر ولم أقف على اسمه، من هو الملك؟ ما ملك الجبريل الغيره لا. أما قول ارتد القهقرة أي رجع إلى الخلف، ومعنى قولهم رجع القهقرة الرجوع المسمى بهذا الاسم، وهو رجوع مخصوص، وقيل معناه الرجوع بسرعة، العدو الشديد. نعم. قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني الذين دنوا من الحوض ما ينجو منهم إلا قليل جدا جدا جدا. الحديث الذي يليه، حدثنا أحمد بن صالح، الحديث 6586، الحديث 86 بعد 586. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب الزهري عن ابن المسيب أنه كان يحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد على الحوض رجال من أصحابي فيحلؤون عنه فأقول يا ربي أصحابي، فيقول إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. حديث مكرر طبعا، عارفين في البخاري حديث كثيرة جدا مكررة. وكان أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. نعم. الحديث 90 بعد 506. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، كان كل شوية يكرر صلاة الجنازة على شهداء أحد، ثم انصرف على المنبر فقال إني فرط لكم، فرط يعني سابق لكم، بس سابق قائد، يعني الفرط اللي هو يسبقك وأنت خلفه وليس الذي هروبا منك، لا الذي يسبقك وأنت تتبعه، أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. إذن رآه حقيقة لما عرج به، ورآه مناما، والآن يراه وهو في المسجد، يعني الله جل يجليه له، وهذه آية من الآيات. ما هو لما هو كان بيتكلم عن البيت المقدس والكفار سألوه ربنا جاب له كما يأتيك في الشاشة كده الشيء تصفه، فإذا دي ثلاث أشياء، رؤية حقيقية ودخول، رؤية منامية، رؤية بصرية، النقل من الله سبحانه وتعالى له آية لا ندري كيف. قال وبيقولوا أنا أراه الآن، الآن هو يراه، هم يرونه لا، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، يعني ستعطى أمتي مفاتيح فارس والروم أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها، في الدنيا والمال والخلافات اللي بين الناس. نعم. وروى أنه ما بين بيتي ومنبري إيش؟ روضة من رياض الجنة، والناس تحرص على الروضة، والآن لكي تدخل الروضة لابد من برنامج وشغلانة، برنامج غريب، لكن والناس يعني تحرص جدا على الروضة، وأنا لا أحرص عليها أبدا، يعني حتى لو متاحة لا أذهب إلى الروضة. ولما ذهبنا قديما جدا في الثمانينات، وكان معايا الشيخ صبر، كان يعني كاد يقاتل حتى جلس في الروضة وظل قاعدا فيها ساعات طوال، ولا أحرص على الروضة لأنه هي روضة من رياض الجنة، نعم، لكن ما فضل الصلاة فيها، وحتى لو هتصلي في جنة يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينها روضة، بس روضة من رياض الجنة. لكن الألباني قال الأفضل أن تصلي في ميامن الصفوف، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. نعم. ولم يكن الصحابة يشغلون أنفسهم بالتنافس على الصلاة في الروض. نعم. فإما أنها يوم القيامة هذه البقعة تنقل إلى الجنة فتكون روضة من رياضها، أو أن العبادة فيه تؤول إلى دخول العابد روضة الجنة، وهذا فيه نظر. لا، هذا فيه نظر، ما قال، لو قال، لو كان ذلك لبال قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة، وإنما الخبر مسوق لمزيد شرف تلك البقعة على غيرها، فيه القرب من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل يقعد فيها الملائكة ومؤمن الإنس والجن، ويكثرون الذكر وسائر أنواع العباد. طيب، يبقى المسألة كثرة الذكر، طب كثرة الذكر تكون في الروضة وفين؟ وفي أي مكان آخر، صح؟ وقال الخطابي المراد من هذا الحديث هو الترغيب في سكن المدينة، سكن المدينة، وأن من لازم ذكر الله في مسجدها آل به إلى روضة الجنة وسقي يوم القيامة من الحوض. اجتهد من الخطاب، فلم ينص على فضل الصلاة في الروضة أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأنظر إلى حوضي الآن، والله إني لأنظر إلى حوضي الآن، يعني كشف له عنه، صح، وهذا هو الظاهر، ويحتمل أنها رؤية القلب، لكن ما نظن، خلاص هو الأرى الآن ليست رؤية قلب، لأن لو رؤية القلب كله ممكن يراه، قلوب ترى وتسجد لله عز وجل. نعم. ولما يؤخذ ناس دون النبي صلى الله عليه وسلم في الحوض أقول يا رب مني ومن أمتي، مني ومن أمتي، فيه دفع لقول من حملهم على غير هذه الأمة، يعني فاكرين الرأي لما قلت لك أنه ممكن اللي هو الناس الذين يزودهم يكونون من أتباع الرسل الآخرين، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم مني ومن أمتي رد هذا الكلام، صح؟ إذن الذين يزادونهم المنافقون، المنافقون. نعم. قال وهذا فيه دفعا لقول من حملهم على غير هذه الأمة. نعم. والملائكة تقول لمحمد صلى الله عليه وسلم هل شعرت ما عملوا بعدك؟ يبقى لا يمكن يكونوا من الأمم السابق، لأنه قال ما عملوا بعدك، هذه دليل آخر، لا، قول من أمتي وقول ما عملوا بعدك، لهذان ترد على القول الذي قيل فيه. وإذا أنا قصدت أنك فعلا لم تسمع كلام عالم تقتنع به، لكن بعد ذلك لم تسمعك، فطالب العلم لا يتعجل، لا يتعجل في الأقوال التي فيها خلاف. نعم. وفي إشارة لأنه لم يعرف أشخاصهم بأعيانها، وأنه وإن كان قد عرف أنهم من هذه الأمة بالعلامة، أنهم يعني غر محجلون من آثار الوضوء أو من آثار الوضوء. ولذا كان ابن أبي مليكة، عبد الله بن أبي مليكة، من كبار التابعين، روى عن 30 صحابيا منهم عائشة رضي الله عنه. فكان ابن أبي مليكة عندما يسمع هذا يقول اللهم أن نعوذ بك أن نرجع لأعقابنا، نعوذ بك أن نرجع لأعقابنا أو أن نفتن في ديننا. فالرجوع على الأعقاب يقصد به الزود عن الحوض، يقصد به ترك السنة، فنسأل الله الثبات. نعم. طيب، والبخاري رحمه الله ختم بهذا الحديث كتاب الرقاق، ودي فقه البخاري. البخاري من عادته يختم كل كتاب بالحديث الذي تكون فيه الإشارة إلى ذلك بأي لفظ اتفق، يعني أنه يبين أن هذا الحديث آخر الباب، لأن فيه دعاء بتاع ابن أبي مليكة وفيه الاستعاذة من أن نرد على عقابنا، فمعناه أن اختم كتابه بالنصيحة لك بأن تكثر من ذكر الله عز وجل. واشتمل كتاب الرقاق من الأحاديث المرفوعة على 193 حديثا، المعلق منها 33 طريقا، والبقية موصولة المكرر منها فيه وفيما مضى 134 حديث مكرر، والخالص الصافي 59، الحديث الصافي في كتاب الرقاق كله 59. نعم. وفي من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم 17 أثرا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا انتهينا من كتاب الرقاق، سنختار شيئا آخر نعمل فيه، ولكن هل ننتظر حتى ننهي اللؤلؤ والمرجان ثم نختار كتاب من ابن تيمية؟ كتاب من تيمية، نريد أن نأخذ كتاب مثلا منهج المسلم ابن تيمية، منهج السنة. كتير جيم، نختار منه. طيب خلاص إن شاء الله.
هل كل من شرب
الحوض ينجو؟ ينجو طبعا، ابتداء، لكن لا يمر على الصراط. ما هو آخر الصراط إيه؟ الجنة. آخر الصراط الجنة، ولكن تقف ولا يؤذن لك، لا يؤذن لك بالدخول إلا بشيئين: شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم والقنطرة. قنطرة هنتحاسب على القنطرة وندخل، لكن سنحاسب على القنطرة.